رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثاني عشر من مجالس شرح كتاب الفروق والتقاسيم البديعة النافعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس عشاء يوم السبت التاسع من الشهر الخامس من عام 36 و400 للهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف بلا تفريط ولا تعدي، سواء لهم حظ أم لا، بخلاف دعوى الرد فيفرق بين المتبرع منهم فيقبل قوله وبين غير المتبرع فلا يقبل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتاب الفروق والتقاسيم: ومن الفروق الصحيحة قبول قول الأمناء كلهم في دعوى التلف، لأن هذه هي فائدة وصف الأمانة، فلما كان أمينا فإنه يقبل قوله، فلو لم يقبل قوله فيضعف هذا الوصف، يضعف هذا الوصف. ولهذا إذا ادعى هؤلاء أن هذا المال تلف أو أن هذا المال هذا المتاع تلف فيقبل قوله، إذ هذا فائدة كونه أمينا. وهذا يشمل جميع الأمناء كما ذكر رحمه الله، كل من كان مؤتمن على المال سواء كان أمانة محضة أو أمانة مشوبة بمنفعة. الأمين المحض الوديع الذي تودعه المال، تضع عند مال أمانة، هذا أمين محض. ايش معنى أمين محض؟ ايش معنى أمين محض؟ نعم، يعني مجرد حفظ المال، أنه محسن بحفظ المال، محسن بحفظ المال، فهو حفظ المال من أجل مصلحتك. وعندنا أمين آخر لكن أمانته مشوبة بمنفعة، مثل الشريك، نعم، والوكيل الشريك ونحوه، يعني الذي يعمل معك في المال، الذي يعمل معك في المال فهذا شريك. وكذلك أيضا الوكيل الذي يعمل بجعل، والوصي الذي يعمل بجعل، فإن عمل تبرعا الوصي أو الوكيل عمل تبرعا وش يصير أمينا محضا، لأنه لا منفعة له في الدنيا من جهة المال، إنما حفظ المال لك أو لمن أنت مسؤول عنهم مثلا من الصغار ونحوهم. وكذلك من قبض المال على الصحيح لمصلحته هو، سواء كان قبضه لمصلحتهما كالشريك ونحوه في مشاركة أو مضاربة، أو قبض المال لمصلحته هو، مثل ماذا؟ قبض المال لمصلحته هو، نعم، المرتهن هو صحيح قبض مصلحته، لكن فيه من جهة الراهن منتفع، الراهن منتفع، نعم، البنوك يعني لهم مصلحة وأنت لك مصلحة، لكن يبغى اللي هو المصلحة للقابض دون المقبض، للمصلحة عكس الوديعة، عكس الوديعة، هذه الوديعة المقبض منتفع والقابض غير منتفع، يعني معنى أنها من المحض، وهذا عكسه، هذا عكسه، ها، العارية، أحسنت، العارية، نعم، المستعير منتفع وليس كذلك، أما المعير فهو إحسان منه، إحسان منه. فهؤلاء كلهم أمناء، بمعنى أنه تقبل دعواه بلا تفريط ولا تعدي، بلا تفريط. إيش معنى التفريط؟ الإهمال، وهو ماذا إذا قيل فرط؟ يعني ترك فعل ماذا؟ ترك الحفظ اللي هو الواجب. التفريط هو ترك الواجب، ومقابل التعدي وهو فعل ما لا التعدي، يعني ما لا ما فعل في المال شيئا تعدى عليه. ايش معنى تعدي؟ يكون جائز ولا حرام؟
حرام،
حرام، فعل ما لا يجوز. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك الواجب. التفريط ترك الواجب، والتعدي فعل ما لا يجوز. ولهذا الأمران ممنوعان كلاهما، طرفان نقيض، يعني هذا تفريط وهذا تعدي، هذا في جانب كلاهما محرم، لكن ترك الواجب وفعل المحرم سواء لهم حظ أم لا. مثل ما تقدم الحظ قد يكون حظ محض أو حظ مشترك، حظ مشترك مثل ما تقدم، بخلاف دعوى الرد. المصنف فرق بين دعوى التلف ودعوى الرد. التلف يقبل قوله، لكن دعوى الرد لو قال رددت هذا المال إليك، أعطاه مال قبضه فقال رددته إليك، يقول رحمه الله فيفرق بين المتبرع منهم. هذا المتبرع من هو؟ نعم، الأمانة الخالصة التي لا تشوبها منفعة، وهو كالوديعة والوكيل والوصي بغير جعل. كل من قبض المال سواء كان يعني أمانة بمعنى حفظ أو أمانة بمعنى تنمية، بل هذا أبلغ في الحقيقة، يعني ليقبض المال أيهما أبلغ في وصف الإحسان؟ الذي يقبض المال لحفظ صاحبه، ولا الذي يقبضه صاحبه لأجل أن يعمل فيه ويتاجر فيه؟ نعم،
الذي
ماذا؟
نعم،
الذي يعمل. أنت مثلا عندك مال وأردت تعطي الشيخ يحفظه، قال أنا أحفظه لك، قال لك هل تريد أن أعمل في هذا المال، أبيع فيه وأشتري بلا مقابل، بنميه لك
ونميه لك؟
إيش تقول؟ قلت جزاك الله خير، يعني بلا شك إحسان، لأنه ماذا؟ يبذل وقت، يبذل جهد وعمل. الأمين المحض يضع المال في مكان محفوظ آمن وانتهى الأمر، ربما ينساه تأتي تذكره، لكن هذا يبيع في المال وبيشتري وربما يسافر من باب الإحسان. فهذا من هو؟ هذا الوكيل المحض اللي ما يأخذ مال، ما يأخذ أجرة، ما يأخذ جعل أو راتب. الوصي كذلك بغير جعل، إنسان وصي على صغار وصى إنسان، فهذا أمين محض، أمين محض، فيقبل قوله، يعني قوله يقبل قوله يعني بيمينه عندهم، يقبل قوله بيمينه. وهذه مسألة فيها خلاف، هل هو خاص بالأمين المحض أو يدخل فيه غيره أيضا من سائر الأمناء؟ أما الأمين المحض الإشكال فيه، وهناك قول يقول يقبل أيضا قول الأمين الآخر الذي قبض المال لمصلحته، إلا دلت القرائن على خيانة أو دلت دلائل على تفريط نحو ذلك، وإلا فربما لا يعني تصلح الحال بينهما وتنمو التجارة إلا على الوجه الذي يأتمنه ائتمانا تاما. وثم إذا كان يقبل دعواه في قوله في دعوة التلف، فالرد ربما يقال كذلك من جهة المعنى، من جهة المعنى إذا قال وقول دعوة التلف هذا ما لم تدل القرينة على خلاف، لو دلت قرينة على أن قوله ليس بصحيح ونحو ذلك، ففي هذه الحالة لا يقبل قوله، وهذا فيه تفصيل، لكن هو من حيث الجملة يقبل، والمستثنى المسألة المستثنيات هذا بدليل. قال وبين غير المتبرع فلا يقبل، اللي قبض المال بجعل، الوصي بأجرة، الوكيل بأجرة، كذلك المضارب ونحو ذلك، الذي يقبل المال مقابل منفعة، قال فلا يقبل قوله في الرد، بل لابد من البينة. نعم يجعل ماذا؟ يعني هم يقولون القول صح، قول صح بالمال، هم يقولون القول قول صح بالمال في الأمين المحض، يعني أنت حينما مثلا تودع إنسان مثلا مال، يعني تودع إنسان مال هو أمين محض، ولو رد المال ثم قلت قولك غير مقبول حتى ترده لي ببينة، يقول خذ أمانتك أنا لا أريد، المقصود الأمين المحض هذا يقبل قوله بلا إشكال، الكلام في الذي قبض لمصلحته، قبض لمصلحته يعني مثل ما تقدم من كونها بأجرة أو جعل كما يقولون، وصي أو وكيل، هم يقولون هذا إذا قال إذا رضي صاحب المال الحمد لله الحق حقه، إذا رضي بقوله، إذا لم يرضى بقوله في هذه الحالة يقولون لا بد من البين على الرد، لأنه استلمه على وجه يشبه المبايعة والشراء، فلا بد من البين، هكذا قالوا، وفيه القول الآخر كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله ومن الفروق قولهم من أدى عن غيره دينا واجبا ناويا للرجوع رجع وإلا لم يرجع.
نعم، وهذه المسألة أيضا لها تفاصيل كثيرة عند أهل العلم، لكن ما أشار إليه رحمه الله في هذه المسألة وهو في دين واجب، وإلا يشمل أيضا غير الدين الواجب، غير الدين واجب، فلو أدى إنسان عن إنسان، علمت أن على فلان دين فأديته عنه أنت، فإما إن أن تؤديه بنية الرجوع أو تؤديه بغير نية الرجوع بل بنية التبرع، أو لا يكون لك نية، لا يكون لك نية، إذا أديته بنية الرجوع قلت له أنا قد أديت عنك الدين فأعطني هذا الدين، فإنك ترجع، لأن الأعمال بالنيات، ولأنك أسقطت عنه واجبا وأنت تريد الرجوع فيه، وأنت أحسنت إليه في هذه الحال وبادرت بقضاء دينه، فإنك ترجع في هذا المال، ولأنه لا يحل له أن يعني ما دام برئت ذمته في هذه الحالة، كأنه انتقل الدين من ذم، يعني في هذه انتقل الدين الذي عليه من ذمه إلى ذمه، لكن هذا أراد أن يخفف عليه لأن صاحبه الذي يطلبه شديد وقوي، ربما أنه استعجل المال فأراد أن يقضيه الدين حتى يسلم، لأن قد يعلم فلان أشغل فلان ويطالبه، فأعطاه الدين بنية الرجوع، فكف ذاك عن مطالبة هذا الشخص وارتاح منه، فله الرجوع فيه. وإن أدى بغير نية الرجوع يعني بنية التبرع، العبرة حال التسليم، أنت سلمت هذا المال وتنوي إنك ما ترجع، نويت التبرع، لما أعطيته المال واستلم المال ندمت وجاءتك وساوس الشيطان، هذا المال كثير لماذا أنا بأرجع، نقول لها ما دام سلمت المال، مثل لو أنت معك الآن مال في يدك 1000 ريال وعليك زكاة 1000 ريال، سلمتها بنية الصدقة ثم تذكرت أن عليك زكاة، قلت في نفسك اللهم إنها زكاة، شو نقول؟ تصلح ولا ما تصلح؟
ما تصلح
أنت، نقول هذه أخرجتها على نية ماذا؟ أنها صدقة تطوع. فالزكاة واجبة عليك، لكن لو أنت في ما في يدك الآن، ولو تعلم أنها في زكاة متردد هل تعطيه بنية صدقة تطوع أو تعطيه زكاة متردد، في هذه الحالة في الشيء اللي تستقب عليه، فإذا استقررت على نية أداء تطوع ولو حصل تردد لكن استقر ذلك صار تطوع، استقررت على نية زكاة صارت زكاة، يعني حال الأداء. فلو نويت بعد ذلك الرجوع لا يحل لك ولا يجوز لك ذلك. لكن هل يجوز له أن يقول أنا نويت عنك التبرع وإن أردت أن تعطيني جزاك الله خير، ترى يعني لو يعني لو علمت أنك غني وكذا ما أو أنك لست محتاج يعني ندب أظهر الله أن ليس له ذلك، لأنه يكون رجوع في الصدقة ورجوع في الهبة والهدية ونحو ذلك فلا يرجع. ربما إذا كان يعني ظن أن الرجل فقير وأنه مفطر وأعطى بهذه النية، نية أنه فقير صدق بهذه النية ثم تبين أنه غني لكنه مماطل، أو أنه غني لكنه غافل عن هذا المال، هذا ربما يقال أنه يرجع لأن الأعمال بالنيات فأعطى بهذه النية. وربما صاحب أيضا لا يرضى بهذا، ربما صاحب لا يرضى بهذا يقول أنا مغتني ولا أحد عن هذا المال. كذلك لو كان إنسان مقتر في النفقة الواجبة عليه، جاء إنسان صار يعطي أولاده نفقة واجبة هم نفقة زائدة، لا نفقة واجبة بنية الرجوع عليه، فله الرجوع عليه بهذا المال. وهكذا، وهذه لها تفاصيل مسألة الرجوع ذكرها العلم وأصلها ما ذكر المصنف رحمه. طيب لو أديت، هنا المصنف رحمه الله قال نعم دينا واجبا رجع وإلا لم يرجع، هذا العموم مخصوص بماذا؟ مخصوص بمسألة، هي مسألة ماذا؟ الزكاة. ها؟ الزكاة، الزكاة، إنسان عليه زكاة، أنت تعلم عليه زكاة، فهل يجزئ أن تؤدي عنه الزكاة؟ ها؟ لا، هذا عند الجمهور وفي خلاف، بعض العلماء يقول لكن الصحيح لا بد من التوكيل، يعني ما يجزئ أن تعطيه، أن تعطيه من الزكاة، أن تقضي الزكاة عنه إلا بعلم، إنما بالنيات، هذه زكاة لا بد فيها من نية صاحبها، فالزكاة لا بد من النية فيها. فإذا أذن له في ذلك، أذن له في أخذ الزكاة تجري عليه الأحكام السابقة، إن والرجوع رجع، ما لو الرجوع لا يرجع، حصل التردد فيه تردد وخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. نعم نعم.
قال
هي متعلقة بالمال وبذمة صاحبها جميعا، متعلقة بالمال وبذمة صاحبها، لكن تعلقها بالمال ليس معنى تعلقها أنها عين المال. لو قلنا إنها في عين المال ما جاز الإنسان يتصرف في المال حتى يخرج الزكاة، ولو قلنا متعلقة في المال تعلقا تاما كان إذا حال الحول وصار إنسان عليه زكاة 100,000 وماله مثلا 100 مثلا ماله مثلا بالملايين، مثلا عنده يعني 100,000 4 ملايين وفيها 100,000، ثم بعد ذلك أدخل هذا المال في تجارة بعد حلول الزكاة وقبل دفعها فربح مليون، ربح مليون في هذه، على هذا يكون لأصحاب الزكاة نسبة في هذا المال الذي ربح بقدر نسبة الزكاة إلى ماذا؟ إلى المال لواحد من 40 ينوع 100,000 إلى 4 ملايين كم؟ 1 من 40. كذلك يكون هم شركاء معه في هذا الربح، في هذا الربح لأن الزكاة معنا. ولهذا تقول متعلقة بذمة صاحبها، ولو تأخر لو باع في المال واشترى فإن الربح الذي يحصل له، وهذه الزكاة كالمعزولة، ولذا لو تلفت بعد تفريقه ضمنها، وإن كان قبل تفريقه فلا يضمن. وإلى الأصل كذا، خذ الحب من الحب والبقرة من البقر والشاة من الغنم، خذ من أموالهم صدقة، وفي أموالهم حق معلوم، كلها جاءت في الظرفية، وهذه العبارات كلها تدل على هذا المعنى. ولهذا اختلفوا في مسألة ما إذا كان إنسان عنده 40 شاة و يعني مضى سنتان ولم يزكي، هل يزكي بعد سنتين شاتين أو شاة واحدة؟ على الخلاف، هل هي في عين المال أو في ذمته؟ قلنا في عين المال في هذه الحال شات، والحول الثاني تصير ما 39 ما ستجب فيه الزكاة. نعم.
ومن الفروق الصحيحة بين الإجارة والجعالة أن الإجارة عقد لازم على عمل معلوم مع معين، والجعالة عقد جائز، والعمل قد يكون معلوما وقد يكون مجهولا، وتكون مع معين ومع غير معين. والجعالة تجوز على أعمال القرب بخلاف الإجارة، ولا يستحق العوض في الجعالة حتى يعمل جميع العمل. وأما الإجارة ففيها تفصيل، إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له، وإن كان من جهة المستأجر فعليه كل الأجرة، وإن كان بغير ذلك وجب من الأجرة بقدر ما استوفى.
نعم. ولا شك أن الإجارة والجعالة كما ذكر رحمه الله بينهما فرق، وهذا من سعة هذه الشريعة. هناك أحيانا عقود يحتاج إلى السعة فيها، فجاءت الجعالة التي تسعت دائرتها حتى تشمل عقودا هي لو عقدت على وجه الإجارة لكانت باطلة، لأن الإنسان ربما يحتاج ما يستطيع أن يعين، أو لو عين الذي عقد معه ما حصل مقصود، ولهذا قال أن الإجارة عقد لازم، إذا تمت الإجارة عقد لازم كالبيع. ما لازم يعني ما لو أراد يفسخ أحدهم نقول ما يفسخ إلا في أحوال خاصة، لكن الأصل أنها لازمة لا تفسخ إلا لسبب، لوجود سبب وعيب نحو ذلك، تلزم في حق المؤجر والمستأجر على عمل معلوم ما يصير مجهول. ما يقول يعني يكون هذا العمل غير معلوم، لا بد شيء معين. فلو قال مثلا من رد لي دابتي، من رد سيارتي، سرقت سيارتي ولا يدري راحت، سرقت مال، فقال من رد سيارتي، من يبحث عنها في أي مكان في أي شارع، ربما سيبحث هنا حتى يجد يقول جت على الشارع الفلاني وجدت وأحضرها. عمل مجهول ولا معلوم؟ مجهول ما يدرى، يجد هم العمل مجهول. العمل قد يكون يحصلها في ظرف دقيقة، قد يحتاج مثلا إلى مدة ماذا؟ أسابيع. في الجهد والعمل والوقت مختلف، فلهذا كان مغتفرا في الجعالة دون الإجارة مع معين، مع شخص معين. يقول من رد سيارتي؟ أي واحد، ربما ينطلق 10 20 30، لكن الإجارة لابد يكون مع شخص أو أشخاص معينين، لأنها عقد لازم، وإذا كان عقد لازم ما يمكن أن يلزم معه جهالة الذي يقبل منك، لأنك توجب إجاب وقبول، الإجاب من المؤجر والقبول من المستأجر. نعم. والجعل عقد جائز. ولما كانت في هذه الصفة اللي فيها الجهالة والغرر وربما مخاطرة، جاء فيها الجواز الذي يفكك من هذا البعيد، يعني ربما ينطلق يبحث، عند ذلك لا يجب الشيء الذي حصل الذي يعني يريد أخذ الجعل عليه، مثلا من أحضر سيارتي من سيارتي له 1000 ريال يبحث، إن وجدها وردها استحق الجعل، بحث يوم يومين أراد يفسخ يفسخ، ولا حاجة يبلغه انتهى من نفسه. ربما نفس الجاعل ما يعرفك ولا تعرفه ولا يدري من أنت، والعمل قد يكون معلوما قد يكون معلوم، من بنى لي هذا الجدار، من حفر لي هذا البئر، هذا معلوم، قد يكون مجهول، قد يكون مجهول كما تقدم، فيصح عليه بخلاف الإيجار. وتكون مع معين ومع غير، يعني إجعاله مع معين ومع غير معين كذلك، إذا جازت مع غير معين، مع معين سيكون من باب ماذا؟
إذا كان باب الجعالة،
إيه قصقص، إذا كانت الجعالة تجوز مع غير معين وفي مع غير معين، مع المعين من باب ماذا؟
من باب أولى
وهذا واضح، لأنها تقوم في حالة شبه الإجارة. والجعالة تجوز على أعمال القراب، أعمال القراب فلا بأس. ولهذا حديث سعيد الخدري في ذلك الذي لدغ، القصة وفيه أنهم جعلوا لهم جعلا، جعلوا لهم 30 شاة حين قرأوا على سيدهم، بخلاف الإجارة، فالجار عند الجمهور بخلاف القرب لا يجوز عليه الإجارة عند الجمهور من حيث الأصل، الاستئجار على الإمامة، الاستئجار على الأذان، الاستئجار على إقراء القرآن نحو ذلك لا يجوز الإجارة عليها، إنما يؤخذ ماذا؟ بغير إجارة من بيت مال المسلمين، الرزق هو مثابة الجعل، مثابة الجعل. أما الإجارة بمعنى أن يقول لجماعة المسجد أو يقول لجماعة المسجد تصلي بنا في الشهر بكذا مثلا، أو تصلي بالوقت الظهر بكذا والعصر بكذا، يقول الفجر يزود فيها مثلا، يقول الفجر كذا، ها ربما، فهذا نقول هذا أيضا عند الجمهور لا يجوز ولا يصح حلق. وبعضهم جوز الإجارة، جوز الإجارة بشروط، واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز الإجارة عند الحاجة، عند الحاجة إذا كان إنسان يعني محتاج لفقره ونوى بالإمامة الخير والاستفادة وإفادة الناس ويستعين بها على أموره، على جوز شيخ الإسلام، ومن كان غنيا فليه السعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والمسألة يعني محل بحث، لكن الكلام في أن الجعالة أوسع فتجوز على القرب، ومن ذلك المال الذي يؤخذ بيت مال المسلمين مثابة الجعل، لأنه ليس مملوكا لأحد. قال لبل للمصالح حتى ولا يستحق العوض في الجعالة، أول يقال ولا يستحق يعني الشخص المجاعل على معه، أو ولا يستحق العوض في الجعالة حتى، أو يصح ولا يستحق العوض حتى يعمل، يعني حتى يعمل جميع الأعمال. يعني أنت الآن حينما قال لك من بنى لهذا الجدار، من حفر لهذا، لا يستحق حتى يعمل جميع العمل، لو عمل البعض ما يستحق. أما الإجارة ففيها تفصيل، يعني الجعل حتى ولو كان بعذر حصل لعذر، أما الإجارة فيها تفصيل. إن كان المانع في بعض النسخ جالس لتكميل العمل من جهة المؤجر، من جهة المؤجر فلا شيء له، ولو قيل إن كان الامتناع أو المانع عبارة ما معناها ماشي واضح، يعني المراد واضح لكن فيها شيء من القلق، إن كان المانع لتكميل العمل من جهة المؤجر فلا شيء له، هذه تحت، لأن أحيانا يحتمل أن المانع من جهة المؤجر يعني منعه شيء غلبه، هذا في الحقيقة فيه تفصيل، إذا كان المانع من أمر غلبه مثل مريض ليس، لكن إذا كان المانع من جهته بغير عذر، إنسان اتفقت معه على أن يبني لك جدار استأجرته، أو استأجرته على أن يعمل لك هذا العمل، عمل نصفه وامتنع من عمل البقية بلا عذر، بدون عذر بس تعنت أو كذا، هذا لا يستحق. يقال إما أن تعمل تستحق الأجر وإلا فلا شيء، مثل ما جاء حديث ابن عمر وأبي موسى في الصحيحين قال لهم ذلك في مثلكم مثل الذين قبلكم، كما ذاك حديث الذين عملوا صلاة الظهر ثم قالوا عملنا باطل، قال أكملوا عملكم واستحقوا أجركم، قالوا عملنا باطل. ثم جاء قوم وهم مثل للنصارى والأول يهود عملوا صلاة العصر ثم تركوا، ثم جئتم أنتم فعملتم العصر إلى غروب الشمس فاستوفوا أجر الفريقين، فلا بد من، والنبي عليه ذكره في مقام يعني استنى على هذه الأمة، شاهد أن هذا مقتضى الإجارة يعني مقتضى العقد، والمسلمون على شروطهم، ومن وفى ومن أدى ما شرط عليه استحق ما له عليه، من أدى ما شرط عليه استحق ما شرط له عليه، وهو هذا ما أدى ما شرط عليه بل امتنع، إذا كان امتنع من جهاته بلا عذر فلا شيء له، لأن هذا في مضرة على المستأجر، مضرة عليه، ربما لا يجد من يكمله، ربما لو جاء إنسان آخر قد يطلب قيمة مماثلة لقيمة الأجرة التامة، المقصود أن يتضرر، فلهذا لا شيء. وإن كان من جهة المستأجر، المستأجر هو اللي منعه، لما عمل نصف العمل قال توقف خلاص، قال كمل، قال لا خلاص ما توقف، عطني حقي، قال لا مالك إلا نصف العمل، لا يجب عليه إما نعطيك كامل الأجرة أو يمكنه من تمام العمل، فأولا قال فعليه كل الأجرة، فعليه كل الأجرة، واضح هذا؟
نعم
نعم نعم. أعمال وين؟ أعمال ماذا؟ إيه إيه كذلك، هذه لا، هذه حسب الشروط، هذه حسب الشروط، يعني حينما يشترط المؤجر، يعني أنت الآن ربما تستأجر إنسان بعمل يقول أعطني دفعة، ربما يحتاج شراء شيء، ربما يريد أن يتوثق، لا بأس، هو إذا حينما يتفقون على شيء أو يكون شيء معروف بين الناس هذا يعمل به، إذا كان والله يعطي نصف الأجرة أول ما يبدأ فيستحق ذلك إن أراد ذلك، هو ما يلزم، لكن إذا أراد ذلك اتفق مع هذا فلا بأس، وإلا مع غيره ممن لا يشترط هذا الشرط. نعم هذه مسألة أخرى، هو مسألة تحديد العمل وزمن العمل، الجمهور على المنع، يعني تبني لهذا الجدار في خلال يوم أو يومين، مع أن الآن يعمل بالآن، هذه مسألة فيها خلاف بعض المجوزة، خاصة إنما لا تصح أمور الناس إلا بها، لكن إذا طالت المدة، لو أنه هذا العمل معروف يكفي الشهر والشهر وافي وزيادة، في هذه الحال لا بأس أن يشرط عليه شرط جزائي على الصحيح، لا بأس أن يشرط شرط جزائي عليه، إذا تأخرت عن الشهر الشهر وافي فيخصم عليه مثلا كل يوم كذا أجرة، مثلا وفي اليوم مثلا 100 ريال، إن تأخرت أو زالت مدة على شهر أنا أخصم في اليوم الأول عنك ثلث الأجرة واليوم الثاني كذلك، المقصود لا بأس، الشرط الجزائي لا بأس، لأن يعني مصلحتهما جميعا حقيقة، يعني قريبة من هذا، يعني ليست يعني أقول قريبة من هذا، يعني ها يعني قصدي أن المستأجر إذا أدى ما شرط عليه وجب له هذا الشيء المشروع، يعني حينما تستأجر إنسان هذا العمل وعمل نصفه قلت له توقف دون عذر، بس مجرد تعنت في هذا، يقول لا، إما تمكنه من العمل يكمل حسن وإلا تعطيك كامل الأجرة. لا مثل العذر، لا مثل العذر في التفصيل ما دخل فيها، لا لأن في التفصيل مثل العذر هذا لو إنسان يعني مرض في هذه الحالة العلماء ذكروا يقيم محل إنسان ويقوم مقام فيه التفصيل ذكروا في هذه المسألة.
نعم
قال لا المؤجر هو صاحب العمل، هذاك المستأجر، المستأجر بصيغة المفعول هو العامل، والمستأجر بصيغة اسم الفاعل. لا اللي عندنا يعني ذكر من جهة المؤجر، المؤجر ولكن من جهة المستأجر، المؤجر صاحب العمل. نعم صاحب العمل من جهة المؤجر، إن كان نعم إن كان المال شكل العمل. نعم لحظة، إن كان المال تكمل من جهة المؤجر فلا شيء، نعم لحظة، فلا شيء، وإن كان من جهة المستأجر، لأن لعل هذا من جهة إيه مؤجر، لكن العبارة فيها يعني في الحقيقة هو واضح، بس إنها المؤجر هو يعني الشيء اللي يؤجر، والإنسان لا يؤجر حقيقة، الإنسان ما يؤجر، هو يؤخذ عمل.
المؤجر والمستأجر،
المؤجر المؤجر المستأجر والمستأجر، ها، أو المؤجر، لكن المؤجر هذا ماشي، يعني المؤجر يعني نفعة، يعني مراد به المستأجر نفعة يعني فلا شيء له، المعنى المراد العامل، يعني معنى العبارة الذي امتنع هو العامل. إيه؟ نعم العامل.
نعم.
يعني إذا كان امتناع من جهة المؤجر، المؤجر في الحقيقة ربما يستحق، لأن أحيانا ربما يستأجر شيء فيحصل امتناع من جهة المؤجر، يعني يحصل أن البيت فيه خلل، إنسان استأجر بيت صار البيت فيه خلل، المؤجر البيت المؤجر ما استطاع ينتفع به، ها؟ ما استطاع ينتفع به، في هذه الحالة ما عليه شيء المستأجر على الصحيح، ما عليه شيء، يعني عليه أن يمكنه من البيت من الدار وأن يهيئها له، لو كان فيها خلل ما يستطيع سكنها، هذه من المسائل التي هي عذر في حق المستأجر، ما يقول عطني الأجرة كاملة، يقول طيب البيت فيه خلل مثلا، أو الآن مثلا لو صار الطبل حق خربان ما يشتغل، قال صلح طبل، قال لا ممكن تسكن، شطر اسكن ولو ما في كهرب، ضروري أفضل الناس يسكنوا من أول بدون كهرب، يصلح هذا ما يصلح هذا، يقول لا تصلحه، تصلح مثلا طبلونه، في هذه الحالة هذا عذر، هذا عذر، أو الموية مقطوعة مثلا ما تصل الموية مثلا، هذا عذر مثلا، لابد أن تؤمن الماء وإلا فلا يلزمه شيء، يعني العقد الأجرة ما يلزمه في هذه الحالة، وعلى نفس المؤجر يسلم هذه الدار. طيب قال وإن كان بغير ذلك وجب الأجرة بقدر ما استوفى، إذا كان يعني عند مسألة ثلاثة أحوال، الحالة الأولى أو الحالة الأولى إذا كان الامتناع أو عدم الوفاء من جهة المستأجر، الحالة الثانية إذا كان من جهة المستأجر، إذا كان من جهة المستأجر نقول عليك أن تلتزم بالعقد المستأجر وإلا تعطيك كامل الأجرة، ما تعمل من جهة المستأجر نقول عليك أن تعمل ولا ما تستحق شيء الأجرة، مدام إذا كان من غيرهما مثل استأجره لشيء مثلا أو استأجر دار مثل ما تقدم، استأجر دار لما استأجر صار دار واسح السفلى، استأجر مزرعة بستان ثم وجد ماءها قد نضب، كذلك يعني أي شيء يمنع الانتفاع بالمستأجر، في هذه الحالة نقول لا شيء عليه. نعم.
ومن الفروق الصحيحة أن اللقطة ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز التقاطه مطلقا، قسم لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، والقسم الثالث بقية الأموال فيجب على ملتقطه أن يعرفه حولا كاملا، فإذا لم يعرف دخل في ملكه.
نعم. يعني لو إنسان استأجر دار مدة سنة انتفع بها نصف سنة ثم بعد نصف سنة انهدم جزء منها ما عاد يمكن استعمالها، ما عاد يمكن استعمالها، خلاص استأجر بستان مدة سنة، استأجر استراحة مدة سنة، ثم بعد مضي نصف سنة أصابها عيب لا يمكن انتفاع بها، نقول عليك أجرة نصف سنة والباقي لا شيء عليه. نعم. ومن الفروق الصحيحة أيضا اللقاة ثلاثة أقسام، وهذا واضح في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، خاصة في القسم الأول. نعم. الذي لا يمتنع من صغار السباع كالإبر، ما لك ولها إن معها حذاءها وستختلد وتأكل الشجر، هذا هو الأصل لا يجوز التقاطه، هذا محل اتفاق العلم، إلا في أحوال خاصة إذا كانت في أرض مشبعة كما فعل عثمان رضي الله عنه حينما جمع ابن ووضع على مكان ابن الضالة، فهذه لا تلتقط لأن العادة أن أصحاب الإبل يتركونها ويتعود إلى أنها محفوظة لها. وقسم يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف وهو ما لا تتبعه همة أوساط الناس، ما لا تتبعه همة أوساط الناس هذا يجوز التقاطه، يجوز التقاطه ويملك بلا تعريف، وقسم نعم وهو ما لا تتبع همة أوساط الناس، هذا القسم الثاني، هذا اختلف العلماء فيه، وهو الشيء الذي لا يحتاج إلى تعريف ويجوز التقاطه، قيل ما لا تتبع همة أوساط الناس، ومن أهل العلم قال ما لا يطلبه صاحبه، وهذا أضبط الحقيقة، هذا قول أبي حنيفة ومالك رحمه الله الذي يعلم أن صاحبه لا يطلبه، هذا يختلف الحقيقة من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد، وذلك الإنسان ربما أن يكون في بلد همة أوساط الناس خاصة مثلا في بعض الدول وبعض الأماكن خاصة دول غرب ودول كفر تتبع همته المال الحقير لشدة انهماكهم في الدنيا، قد تتبع همته المال التافه، فإذا علمت أن هذا المال يبحث عن صاحبه فإنه يعرف، ومن ذلك أيضا أحيانا ربما يكون الشيء لا قيمة له لكن له قيمة من جهة أن البحث عنه له مؤونة، مثل قلم لكاتب إنسان كاتب أو دفتر لإنسان صاحب متجر ونحو ذلك، أو يعمل في مكتب، لا شك أن المكتب هذه الدفاتر وهذه الأقلام لها قيمة عند أصحابها، لها قيمة عند أصحابها، وربما يكون له تعلق بهذا القلم الذي كتب به وخطه عنده له أثر في نفسه، وإن كان قيمته ربما قليلة سوى ريال أو ريالا أو ريالين نحو ذلك، فإذا علمت بالإنسان وجد قلم في مدرسة أو قلم، هذا بشرط أنه ما يكون من بيت مال المسلمين، لكن لو كان هذا القلم مثلا مملوك للمدرسة هذا من بيت مال المسلمين ونحو ذلك، فهذا الأظهر أنه يعطيه صاحبه إن علمه أو يعبيه إن أمكن أو يضعه في مكان يكون محلا للوصول إليه أو يدعه إذا علم أنه لا يسرع. وإن جهل الأمر ما يدري على ما ذكر مصنف رحمه. وفي حديث رواه أبو داود بحديث جابر رضي الله عنه أنه عليه السلام قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصوت في الحبل والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. هذا من طريق المغيرة من زياد الموصلي عن ابن الزبير عن جابر، والمغيرة فيه ضعف، وذكر أبو داود له متابع المغيرة زياد، لكن من طريق ابن الزبير ذكر أبو داود رواية معلقة فالحديث فيه ضعف على كل حال لأنه من طريق ابن الزبير عن جابر وهو مدلس. وأحسن ما يستدل به في هذا هو ما ذكره البخاري رحمه الله، وهذا يبين لك أن في بعض المسائل قد يكون دليلها في الصحيحين فلا نحتاج إلى استدلال بأحده ضعيفة. هذا يستعمله البخاري كثيرا رحمه الله في مسائل ربما تجد الدليل في كتب الفقهاء حديث ضعيف، واستدل لها أئمة الحديث رحمه الله عليهم بأحاديث الصحيحين. ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب التمرة في الطريق، ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أنه عليه السلام قال إني لأمر بالتمرة في الطريق فأخذها أريد أن أكلها فأخشى أن تكون من تمر الصدقة فأتركها. وكذلك روى الشيخان والبخاري في هذا الباب عن أبي هريرة أنه عليه السلام قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة في فراشي فأريد أن أكلها فأخشى أن تكون من الصدقة فيدعوها عليه الصلاة والسلام فيدعوها. وهذا التمر لا شك في ذلك الوقت يعني وإن كانت يعني ليست لها قيمة، لكن لها قيمة من جهة أنها قوت وربما تقوت أحيانا الرجل في أول النهار. والشاهد أنه أراد أن يأخذها ولم يمتنع من ويمنعه الأخذ إلا خشية تكون من الصدقة، دلالة على أن التمر هو وأشباهها لا بأس بأخذها. وهذا مثل ما ذكر، لكن ما يدخل في هذا ما لا يتمول أو لا ليس له قيمة، حبة شعير أو نحو ذلك أو نواة، هذا لا ليس داخل، إنما الشيء الذي له قيمة. وكذا في الصحيحين، وهذا ربما يذكر الحديث هذا ويضرب سبب روايته الحديث في الصحيحين أن الحسن رضي الله عنه أخذ تمرة فلاكها فغر النبي فاه ثم استخرجها من فيه فقال إننا نأكل الصدقة، أو قال كخ كخ نحو من هذا عليه. فالشاهد أنها أخرجها وعلل، لم يعلل بأنها مال تكون مملوكا، إنما قال لا نأكل الصدقة. وهذا وإن كان أنه في مال الصدقة وأنها مال الصدقة، لكن هذا أظهر من الدلالة أن معنى مال الصدقة، لكن لم يمنعه منه إلا أنه صدقة بس. فإذا كان مال الصدقة التمرة اللي يعلم منها الفقير يجوز أكلها، فالتمرة التي يجهل قد تكون لغني، مش يكون حكم من باب ماذا؟ أولى. يعني هذه تمرة، يعني هذا استدلال يظهر الآن جيد في هذا، يعني قال لا نأكل الصدقة، الصدقة لمن؟ الفقير، والفقير قد يكون حاجته في هذا يجد من حلاوتها ما يجد الغني من الوجبة التامة. ومع ذلك لم يعلل بأنها مال فقير، لا إننا نأكل الصدقة، علل بهذا. هذا أظهر، ربما يقال إن أظهر في الدلالة من حديث أنس من حديث أنس هريرة المتقدم، وإن كان دلالته أيضا واضحة، ربما يقال دلالته واضحة لأن ذاك الحديث أيضا كذلك الصدقة، لكن وجه الاستنباط يمكن حتى ذاك قال إني أخشى أن تكون الصدقة، لكن هذا لا نأكل الصدقة، متحقق أنها من الصدقة. ووجه الدلالة من جهة تمرة، ثم التمرة صدقة والصدقة لفقير، فالتمرة المجهولة من باب أولى أنه يجوز التقاطها إذا انتفت هذه الخشية. وبها تم الاستدلال رحمه الله بأن ماله تتبع همة وساط الناس أو المال الذي لا يبحث عنه أنه لا بأس بالتقاطه ولا يعرف. ورد في حديث ضعيفة في التعريف للدرهم والأشياء ثلاثة أيام سبعة أيام، حديث ضعيفة ذكر صاحب المجمع من مع الزوائد رحمه بعضها إما عند الطبراني والبزار، حديث ضعيفة في التعريف ثلاثة أيام لكنها لا تثبت هذه. نعم نعم
والآن لو وجد